يهدي لطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فتاوى الرحمة، وهذا متصل فليتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت بعد إذنك عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأولاني حضرتك، أنا كان في مشاكل كثيرة، أنا متجوزة بقالي 16 سنة.
لو سمحتي ارفعي صوتك من فضلك.
بقول لحضرتك أنا دلوقتي متجوزة بقالي 16 سنة.
أيوة.
وفي مشاكل كثيرة بيني وبين جوزي، وأنا استحملت، كان هو ما بيصرفش عليا، أنا بصرف على نفسي من ورثي.
كويس.
واستحملت عشان خاطر الولدين، معايا ولدين، واستحملت لا يعني مش عايز أقول لحضرتك ضرب وأهانات وبهدلة وكل حاجة ومصاريف على البيت وعلى الولاد. ودلوقتي ابني عنده دخل في 16 سنة، وابني دلوقتي بيشرب سجاير. الولد أول ما شفت إن هو بيشرب سجاير قلت لبابا، فدلوقتي الولد جيب صف بابا، يعني جيب صف بابا عليا بعد كل اللي أنا عملت.
والولد بيصلي ولا بيصليش؟
لا ما بيصليش.
فهو موضوع الصلاة ده أهم من موضوع السجاير.
يا شيخ ما هو بيصليش، أنا كان حافظ، كان بيحفظ القرآن وهو صغير، وكان بيصلي في المسجد، وأول ما دخل الإعدادية الولد اتحول.
طب سؤالك ايه يا اختاه؟
السؤال يا شيخ دلوقتي اللي انا بدا عليه،
تدعى على من زوجك؟
بدا على ابني.
انا دلوقتي
مش راضي عن ابني وبدا عليه. وبعد ما بدا يبندم، بقول يمكن ربنا يهديه، بس الولد مقوم باباه عليا، وانا كل ما يحصل مشكله ولا يجي يضربني بروح داعيه على ابني. ده السؤال الاولاني.
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، انا دلوقتي عامله كفاله ايتام لارمله واربع اطفال، ومن ضمن الكفاله دي يعني جزء ليا وجزء لمامتي المتوفيه. فهل دلوقتي لازم اقول للست الارمله دي ان دي فلوسي وفلوس والدتي، ولا اديها المبلغ وخلاص؟
طيب اجيبك ان شاء الله.
شكرا. السلام عليكم.
الله يرضى عنك. هو بعد حمد الله والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للدعاء على الأبناء فهذا أمر منهي عنه، هذا أمر منهي عنه، لا تدعوا على أبنائكم. أي نعم، وإنما المطلوب أن أنت تدعي له، بمعنى تقول اللهم اهديني واهديه، اللهم أصلحني وأصلح، اللهم ردني وإياه إلى الله وعموم الأمة، هذا المطلوب. وأما بالنسبة لكفالة اليتيم، فاليتيم هو من مات أبوه دون الحلم ذكرا كان أو أنثى، وإن كان من الأصناف الثمانية ممكن تعطي له من الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وألفت النظر أن هناك من اليتامى أثرياء، يعني أبوهم ترك لهم 5 مليون جنيه، 3 مليون جنيه، 10 فدادين أرض زراعية أكثر أقل، فليس كل يتيم فقير أو مسكين أو محتاج. فإن كان اليتيم محتاج يبقى جمع بين اليتم والفقر، أيوة، فيكون الأجر لا شك كبير. وكلكم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم في الجنة كهتين. طيب السؤال، هل تقول لأم اليتامى إن هذا جزء عني وجزء عن أمي؟ لا تقل شيئا، وإنما تقدم المال، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، ولك ولأمك الأجر والمثوبة إن شاء الله تعالى، والله أعلم. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ، دلوقتي الاسكان منزل اراضي اسكان، تمام، فانا مقدم فيها انا وواحد صاحبي. فاحنا مقدمين عشان ان شاء الله يعني اذا جات لنا هنبيعها. هي بيشترط ان كل واحد ما يكونش حصل على وحده سكنيه قبل كده او ارض او كده، واحنا ما حصلناش على الكلام ده. هو انا مقدم باسم، يعني هو باسمه هو بس عشان ما نضيعش اسمي واسمه، تمام.
أيوه.
وعلى اساس ان اول ما تيجي باذن الله نروح بايعينها وناخد فلوسها انا وهو، ماشي. بس في شرط ثاني محطوط، ان احنا يعني لا يجوز لنا بيعها قبل 5 سنين، فهل دي فيها شيء؟
هو الحكومه نسال الله ان يوفقهم الى ما فيه رضا الله عز وجل وخدمه العباد والبلاد، اقامت هذه المساكن لمن كان في حاجة إلى السكن، فمن كان في حاجة إليه قدم، ومن لم يكن في حاجة إليه لا يقدم حتى لا يأخذ حق الغير. أي نعم، يبقى هذه إعانة من الحكومة لمن كان في حاجة إلى السكن، فمن ليس له حاجة فلا يتقدم ليفسح المجال إلى غيره، والله أعلم. نعم، حتى لا يغش ولي الأمر. تفضل. طيب أيها الأحبة في الله تعالى، هذه الأيام المباركة التي نحن نعيش فيها قال الله جل وعلا عنها الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الآية. وأشهر الحج كما بين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شوال، قلت الذي ودعناه، وذو القعدة قلت الذي نحن بصدده الآن، والعشر الأولى من ذي الحجة قلت التي هي بعد ذي القعدة. نعم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك الشيخ ربنا. معي سؤال الشيخ، الله يبارك، معي سؤال بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، هل الحاج يتقوى على مظالم العباد؟ يعني لو واحد مثلا ظلم واحد او سرق وما استسمحوش قبل ما يروح الحاج وراح الحاج يعني بس ما استسمحوش، هل الحاج يعني يغفر مظالم العباد؟ والسؤال الثاني يعني اداء الحج اولى ولا سداد الدين اولى، مع انه هو يعني واثق انه يعني احد يعني مثلا لو مات حصلت له حاجه او باذن الله لما يرجع يعني حيسد الدين، يعني هو الدين واثق انه هو اللي حيسد، فالاول ان هو يعني يسد الدين ويؤدي فريضه لما يرجع يعني باذن الله سالم يسد الدين.
طيب يا اخواني بارك الله فيكم، اذا كان لاحد من العباد حقوقا فلا بد من سدادها إن كنت ذاهبا للحج أو غير ذاهب، لأن المرء إذا كان تاركا للصلاة والصيام وما كان على شاكلة ذلك ثم تاب إلى الله عز وجل فالله يقبل توبته ما دام صادقا خالصا في توبته. أما حقوق العباد ترك الله حقوق العباد منك للعباد، فحقوق العباد معلقة في رقبتك بارك الله فيه. ولذلك في الحديث في صحيح مسلم أتدرون من المفلس؟ فالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجابوا قائلين المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم المفهوم فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليهم ثم طرح في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد من رد حقوق العباد للعباد. أي نعم، إن كان الإنسان سيذهب إلى الحج أو غير ذاهب إلى الحج، فإن كان ذاهبا للحج فيعظم الأمر حتى يكون من أهل قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وكيف سيرجع كيوم ولدته أمه وما زال عليه حقوق للعباد إن كانت حسية أو معنوية؟ فإن كان يحرص أن يكون من هذه الطائفة التي بينها الحديث فعليه أن يرد للعباد حقوقهم. وأما سداد الدين فإن سداد الدين أولى من الحج، فإن سداد الدين أولى من الحج، لأن آية آل عمران التي فرض بها الحج قال الله جل وعلا فيها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فيفهم أن سداد الدين أولى من الحج. طيب إذا كان سداد الدين أقساط وأنا أدفع الأقساط في أوقاتها دون تخلف، أكتب وصية قبل أن أذهب إلى الحج، إذا مت في الحج فبيعوا كذا وسددوا ما علي من أقساط دفعة واحدة حينما تبيعون الشيء الذي عليه، وذلك حتى لا أسأل عما عليه، لأن الإنسان يحرص قدر المستطاع ألا يعرض نفسه للدين. فضل اتصال يا أخي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت لسه مكلم حضرتك دلوقتي على موضوع الأراضي، بس حضرتك فهمتني غلط، هي أراضي مش شقق. تمام. وفي سؤال تاني عن الخروج مع جماعة التبليغ والدعوة.
يعني
هو السؤال الأولاني كان كنت بسأل حضرتك على أراضي إن أنا مثلا هقدم فيها، إذا جات لنا مثلا عشان خاطر الشراء حضرتك بتبقى يعني أسعارها غالية جدا.
الأراضي الدولة ستعطيك إياها لأنها لم تمنحك وظيفة؟
لا، أراضي الدولة منزل أراضي إسكان متوسط ماشي في البنك مقدمة يعني نظام تقديم 25,000 وكده.
الأرض الدولة تعطيك أرض يا أخي الكريم، الدولة تعطيك أرض لتبني عليها مسكنا أم لتزرعها؟
عشان أبني عليها مسكن.
طيب خلاص،
إن كنت
يا حبيب
أبني مسكن أربعة أدوار،
إن كنت محتاجا للسكن فقدم وهذا من حقك، وإن كنت غير محتاج فلا تقدم.
ماشي، أنا محتاج له بس أنا مش هقدر إن أنا يعني إن أنا أبنيه، فعشان كده ان انا هستفاد بفلوسها ان انا مثلا اشتري شقة كده.
اذا كانت الوزارة تسمح بهذا انت ان تقدم
ان انا اقدم باسمي مفيش مشاكل طالما انا ماليش فرصة قبل كده، ولكن في بند بحطه اللي هو يعني لا يجوز بيعها قبل 5 سنين ولكن هي بتتباع عادي.
تقيد بالتعليمات التي انزلها ولي الامر، تقيد بالتعليمات التي انزلها ولي الامر، وذلك لقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. فما قالت به الحكومة تقيد به لأنه ليس فيه مصادمة لشرع الله عز وجل في هذا الباب، والله أعلم. أي نعم. وأما بالنسبة لتحركك للدعوة إلى الله فأنا أنصح نفسي وأنصح عموم المسلمين أن يطلبوا العلم الشرعي على يد المتخصصين من الربانيين، وأن يتحركوا ليبلغوا دين الله عز وجل، فإن الله تعالى قال في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والله جل وعلا قال إخبارا عن رسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا كان المرء يتعلم على يد المتخصصين من الربانيين الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره، بقال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة الكرام، فعليه أن يتحرك في الدعوة إلى الله عز وجل ليبلغ ما تعلمه. فإن كل واحد فينا مسؤول أن يعمل بما تعلم ويدعو ويبلغ ما تعلمه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتحرك مع من يدعو إلى الله عز وجل، ما دام الذي يدعو إلى الله رقم واحد ليس عنده عصبية للجماعة، فإن العصبية للجماعة أمر ممقوت وقبيح وسيء. 2، لا يستشهد بالآية في غير موطنها. 3، ينطق الآية نطقا صحيحا. 4، لا يستدل بحديث غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. 5، يريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. 6، لا يدعو إلا على بصيرة، بصيرة بما يقول، بصيرة بحال المدعو، بصيرة بكيفية الدعوة إلى الله. فإذا كان الحال كذلك فعلى العين والرأس، فعلى العين والرأس. وجميع المسلمين شبابا وشيابا ينبغي أن يتحركوا ويحملوا بضاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلوا إلى المدارس والمعاهد والجامعات والمقاهي والأندية وجميع أماكن التجمع، يأخذون بيد الناس من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، من الشرك إلى التوحيد، من النفاق إلى الإخلاص، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة. ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان الإنسان على بصيرة بما يقول، وعلى بصيرة بحال المدعو، وعلى بصيرة بكيفية الدعوة. وذلك لا يتأتى إلا من خلال الكتاب وصحيح السنة، بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حي. وليس معنى ذلك أن يكون الإنسان عالما بمعنى كلمة عالم الشمولية الواسعة الكبيرة، لا، أكون عالم بما أقوله، أكون عالم بما أقوله. يعني لو جلست مع واحد وقلت له: يا أخي الكريم، أنت مسلم وبتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، طيب إحنا سنعيش على وجه الأرض مدة قصيرة، والحياة الأبدية هي التي بعد الموت، إما جنة يدوم نعيمها وإما نار لا ينفد عذابها، فكيف أنا وأنت نحرص أن نكون من أهل الجنة؟ لا يكون هذا إلا بالاستقامة على ما أمرنا الله عز وجل به فنأتمر به وعلى وننتهي عما نهانا عنه، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. فحتى نعرف ما أمرنا الله به لا بد أن نجلس عند العلماء لنتعلم منهم ماذا أمرنا الله، بأي شيء أمرنا الله، لماذا لنأتمر به، وبأي شيء وأي شيء نهانا الله عنه لننتهي عنه، ننتهي عنه بالإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نفعل الفعل بالإخلاص لله وحده ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، هكذا هذه يعني الدعوة ببساطة، الدعوة ببساطة. أما الذي يقول حلال وحرام ومكروه ومندوب وواجب ومباح وافعل ولا تفعل، فهذا شأن العلماء وشأن طلاب العلم الشرعيين. أما عامة المسلمين الذين يريدون أن يدعوا إلى الله نقول لهم هذا شيء حسن، على أن يعرف المرء ماذا يقول، معنى ماذا يقول أي كما قلت آنفا، على بصيرة بما يقول وعلى بصيرة بحال المدعو كيفية الدعوة. بهذا يكون على خير إن شاء الله. نعم، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، كما بينت بارك الله فيك أن أشهر الحج يا شوال الذي ودعناه، وذو القعدة الذي نحن بصدده، والعشر الأول من من ذي الحجة بارك الله فيك. فنحن الآن أيها الأحبة في أشهر الحج، نحن الآن في أشهر الحج، علما أن الله سبحانه وبحمده قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم الآية، قلت 1 فرد و3 سرد، أما الفرد فهو رجب الحرام، وأما السرد ذو القعدة الحرام وذو الحجة الحرام ومحرم الحرام، وكان العرب لا يبتدئون غيرهم بقتال في الأشهر الحرم. وهذا نداء مني، هذا نداء مني لعموم المسلمين والمسلمات الذين يريدون حج بيت الله الحرام. يا أيها الموحدون، يا من تريدون أداء الفريضة، عليكم بارك الله فيكم، عليكم بارك الله فيكم أن تطلبوا علم الحج، أن تطلبوا فقه الحج، لتكونوا على بصيرة من أمركم. فالحاج في حاجة أن يتبصر هل هو متمتع أم قارن أم مفرد، الحاج في حاجة أن يتبصر بشروط الحج، في حاجة أن يتبصر بأركان الحج، في حاجة أن يتبصر بواجبات الحج، في حاجة أن يتبصر بسنن الحج، في حاجة أن يتبصر بمحظورات الحج. أيها الحاج، يا من تسمعني الآن، أيتها الحاجة، يا من تسمعينني الآن، هل تعلمت شروط الحج؟ هل تعلمت أركان الحج؟ هل تعلمت واجبات الحج؟ هل تعلمت سنن الحج؟ هل تعلمت محظورات الإحرام؟ وأنت أيها الرجل يا من تريد الحج، هنيئا لك، هل عرفت هل ستكون متمتعا أم قارنا أم مفردا؟ هذه أمور ينبغي أن تتعلمها قبل أن تذهب إلى الحج، قبل أن تذهب إلى الحج. اتفضل اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف عبد الله؟ الله يبارك فيك.
الله يحييك.
بقول لحضرتك أنا كنت بقدم للحج السياحي، قعدت 3 سنين أو 4 سنين أقدم، والحمد لله بفضل من ربنا سبحانه وتعالى كتب لي السنة اللي فاتت ورحت.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. فأنا هناك في الحج قلت إن شاء الله طالما ربنا كتبه لي بإذن الله هذبح عجلة كده لله وأوزعها إن شاء الله على المرضى. فقلت هذبحها في رمضان إن شاء الله اللي فات.
أيوه.
حصل ظروف جا ربنا يصل حاله، واشتريت حاجة كده وزنقت بالفلوس، فجيت أذبحها قالوا الناس بتتكلم، مش تتكلم دلوقتي، اصبر شوية وخليها ترمى في نيتك، هتذبحها في أي وقت إن شاء الله. فاكيد انا مش عارف اعمل ايه، احاول اسرع ذبحة ولا
يا اخي الحبيب انت نذرت و
انا ما قلتش نازل عليها ولا حاجه، قلت ان شاء الله طالما ربنا كتب لي الحج الحمد لله بعد ما روحت وانا هناك، يعني ما زرتهاش قبل ما اروح، قلت لو ربنا كتب او حاجه وانا هناك الحمد لله بفضل من ربنا طالما ربنا كتب لي الحج ان شاء الله هذبح العيد.
طب اذبحه يا اخي
اذبح، بس دلوقتي اشتريت البيت ده والناس يعني في المنطقه يقول لك لو ذبحت يقول لك شرى بيت وذبح
عليه. يا اخي توكل على الله، دعك من هذا، الرازق الرزاق هو الله والذي يحفظك هو الله، وقل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، أنت تقرأهما فيحفظك الله جل وعلا بهما. إن قراءة المعوذتين قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، يحفظك الله جل وعلا بهما. وبعدين أنت لما هتذبح تذبح طاعة لله عز وجل، فصل لربك وانحر، فطاعة الله من أسباب حفاظتك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وأنت تريد أن تفي بنذرك، فهذا في حد ذاته حفاظة من الله. ثم إن الله تعالى قال ثناء على الموفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطير. فإن كان ليس نذرا، أنت ما قلتش أنا نذرت، ولكن قلت إن شاء الله إذا كتب الله لي الحج سأذبح، كتب الله لك الحج اذبح وتوكل على الله. أي نعم، اذبح وتوكل، فإن الذبحة لله عبادة، كما أن الصلاة لله عبادة، والصوم لله عبادة، والزكاة لله عبادة، والعمرة والحج لله عبادة، وقراءة القرآن عبادة، كذلك أيضا الذبح عبادة، وهذا من باب الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر للشاكر الشكور على إيه؟ أولا على نعمه المتعددة، وخاصة نعمة الحج الذي ربطت بها الكلام، والله أعلم. فضل اتصال يا أخي.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت فضلت الشيخ، بس عايزه اعرف تفسير الايه اللي في سوره التغابن. يا ايها بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم. بس ممكن؟
ايوه بارك الله فيك. يعني الوقت الزوج اذا الزوجه امرته مثلا بمعصية الله، يعني ايه معصية الله؟ يعني قالت له احنا رضبك ما بكفيش، طب تعمل ايه؟ اقبل الرشوة، انت موظف ممكن تقبل الرشوة حتى نتوسع شوي بعض الشيء. فهذه الزوجة امرته بقبول الرشوة، الرشوة كبيرة من الكبائر، لعن الراشي والمرتشي، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، واللعن معناه الطرد من رحمة الله، ولا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. الزوج يريد أن يذهب إلى أمه ومعاه كيلو لحمة أو كيلو سمك، الزوجة تقول له إيه؟ اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. طبعا كلمة يحتاجه البيت يحرم على الجامع لا هي آية ولا هي حديث ولا هي حكمة، وإنما قول من أقوال الناس نسأل الله الهداية. الأصل إذا أراد الزوج أن يذهب إلى أمه تقول له بارك الله فيك، تقبل الله منك، والله مهما فعلنا لا نستطع أن نوفيهم، فإن الله تعالى قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. الأب يريد أن يذهب إلى الطبيب لأنه مريض، تقول له الأولاد في دروس خصوصية، بدل ما تحمل أباك للطبيب انظر إلى الدروس الخصوصية. فهذه الزوجة صارت فتنة والعياذ بالله. نتمم الكلام إن شاء الله تعالى بعدما نأخذ هذا الاتصال. تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة.
أولا أول سؤال يا شيخ، أنا ليا سؤالين. أول سؤال كنت عايز أعرف، هل الطائرة صحبة آمنة لو الواحد مسافر من غير محرم؟ ده أول سؤال.
مسافر امرأة مسافرة من غير محرم،
من غير محرم بالطائرة، هل الطائرة صحبة آمنة لو مسافرة من بلد لبلد بالطائرة؟
طيب
ده أول سؤال. السؤال الثاني على القصر، أنا كنت سألت أمس على القصر، قصر الصلاة، لأن كان عندي دايما مشكلة في القصر والجمع، وما كنتش عايز أخد قواعد. أنا دلوقتي بسافر من القاهرة الأسكندرية، من منزلي في القاهرة لمنزلي في الأسكندرية، عرفت أن الواحد لما يكون نازل بعد صلاة الظهر تحديدا، أنا صليت الظهر في المنزل ونازلة للأسكندرية، فقمت مصلية العصر ركعتين جمع تقديم تحسبا لأي ظروف، وصلت الأسكندرية خلاص وهقصر في الصلاة أو حجمة أو صلي عادي مفيش مشكلة. العودة من الأسكندرية إلى القاهرة وأنا نازلة برضو بعد صلاة الظهر، هل بصلي العصر جمع تقديم تحسبا للظروف ولا مصليه، ولا بسيب العصر وافضل في الطريق وعلى حسب الظروف بقى، وببقى انا في السياره الخاصه بتاعتي يعني سيارة خاصة أنا اللي سايقاها. أنا عايز أعرف إمتى الترخص بهذه الرخص؟ يعني أنا ساعات أقول يقولي لا ما تصليش خليك على الطريق وانزلي صلي في الطريق. طب أنا كده ما خدتش بالرخصة، ولا أنا أخد بالرخصة إمتى؟ وحدود صلاة القصر 3 أيام فعلا أو 4 ولا ممتدة حسب ما أنا حاسة إن حاجة مستقرة وكده؟ يعني في لخبطة عندي في القصر والجمع، وهل الجمع في أثناء الطريق بس في وقت الطريق بس، ولا طول الوقت طول ما أنا مسافرة ممكن أجمع أقصر كمان هناك في البلد اللي أنا فيها على حسب سواء بلد داخل مصر أو بلد أوروبية؟ أنا يعني ملخبطة جدا مش عارف أعمل إيه.
طيب ركزي معايا، اسمعي فيلو ركزي معايا. أيوة يبقى تفضل تفضل.
السلام عليكم.
ان شاء الله وبركاته. ام هشام اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا عندي عيلين. بنتي عندي عيلين، اثنين عيال يعني. بنتي دكتوره في الجامعه وجوزها في الطب الشرعي وعنده وقاعدين في ملكهم دي البنت. يعني كويسه ومستريحه ماديا يعني.
طب السؤال يا حاج،
ما انا هقول لحضرتك اهو، ابني متجوز ومعاه ولدين ومراته قاعده في البيت وهو ما بيشتغلش، فاتح دكان صغير، فانا بساعده وانا ما عنديش فلوس الا المعاش وما اعرفش اساعدها وساعده، حرام عليا؟
هي
ابني محتاج.
بنتك الثانيه الحمد لله مرتاحه،
ده دكتوره في الجامعه يا حاج.
طيب
بسم الله ما شاء الله.
طيب ماشي طيب يا حاج ماشي، بارك الله فيكم بارك الله فيكم. أيها الأحبة، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أي نعم. فإذا المرأة التي تأمر زوجها بمعصية الله، على سبيل المثال كأنه يريد أن يصل أمة فتمنعه، أو تكون حجر عثرة، أو يريد أن يحمل أباه للطبيب فتكون حجر عثرة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. طيب، والولد أيضا يكون غير معين لطاعة الله عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد مبخلة مجبنة محزنة، الولد مجبنة محزنة مبخلة. فالولد يتسبب في أن يحزن أباه لعوجاجه وانحرافه وعدم استقامته إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أما إذا كانت الزوجة إن ذكرت الله أعانتك، وإن نسيت ذكرتك، وإن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في عرضك ومالك، وإن أقسمت عليها برتك، والولد كذلك. الولد كذلك، يعني عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه خامس الخلفاء الراشدين حينما تولى الخلافة على سبيل المثال، أراد بعدما قام ببعض شؤون الخلافة أراد أن يستريح، وإذا بولده عبد الملك يقول له يا أبي لا يكون النوم إلا بعد أن تفعل كذا وكذا وكذا من حقوق الناس، فقال الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يذكرني بربي، أو قال قريبا من هذا. الشاهد أن الولد يكون معينا لأبيه على طاعة الله، بمعنى مثلا الولد بيوقظ أباه لصلاة الفجر ويأخذ بيده لصلاة الفجر في جماعة، لأن الأب رجل كبير وده يأخذ بإيده لصلاة الفجر في جماعة. على سبيل المثال إذا قال الأب يا ولدي أريد أن أزور عمتك لأخت أبيه يأخذه يحمله إلى عمته، إلى غير ذلك. يعني أنا أريد أن أذهب إلى مجلس علم عند العالم الفلاني يحمله إلى هذا العالم. يعني الولد يكون معينا لأبيه على طاعة الله، والزوجة تكون معينة لزوجها على طاعة الله عز وجل، فيترجمان قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا فيما يتعلق بالآية الكريمة. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك، تفضل.
بس حضرتك يا شيخ، بس انا كنت حاطط فلوس في البوستة وفعل ارباح، والارباح دي اديت منها اخويا ووالدتي يعني، ده صح ولا غلط؟
والله غلط، الصواب ان انت كنت تعطي هذا المال في المصالح العامة أن هذا مال ربوي محرم، والأولى بك أن تتخلص منها، وإن كان في فقراء يكونوا بعيدين، يعني لا تعطي لأمك وأنت تعرف أنه ربا، وتعطي لأمك من الربا ما يستوي هذا، وإنما تعطيها لفقراء بعيدين، هذا الأولى بك والله أعلم. على كل حال استغفر الله ولا تعود إلى مثل هذا الفعل، ونسأل الله أن يغنيك من الحلال. طيب، بالنسبة للسفر، المرأة في الطائرة، يعني مثلا ذاهب على سبيل المثال إلى الحج، تركب من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، أي نعم، بدون محرم، هذا يجوز؟ الجواب هذا لا يجوز. طب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. يا عم الشيخ، ده الطائرة من القاهرة لجدة تاخد ساعتين إلا ربع، وأكثر حاجة ساعتين، ومحرمها هيوصلها في المطار القاهرة، وفي مطار جدة لها ابن بيشتغل في جدة هيستقبلها. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك تتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة، قال: اذهب فحج مع امرأتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن هنا فإني أذكر النساء المسلمات المؤمنات القانتات التائبات العابدات المعتمرات الحاجات أن يسافرن بمحرم كزوجها أو أبيها أو ابنها البالغ أو عمها أو خالها أو ابن أخوها البالغ أو ابن أختها البالغ أو ما شاكل ذلك من المحارم، إن كان مما يحرم نسبا أو مصاهرة أو رضاعا، أما مؤقت فلا، والله أعلم. طيب، وأما السفر من القاهرة إلى الأسكندرية فهي مسافة قصر، أي نعم، فوانت في الطريق يا أختاه لك أن تصلي الرباعية ثنتين، الرباعية اللي هي الظهر ثنتين، العصر ثنتين، العشاء ثنتين، طب الفجر والمغرب على حالهما، دي رقم واحد. طب رقم اثنين، حضرتك إلك بيت في القاهرة، شقة يعني في القاهرة وشقة في الأسكندرية، الذي يظهر لي أنك لا تقصرين في الأسكندرية ولا تقصرين في القاهرة، ما دام لك شقة هنا وشقة هنا أو فيلا هنا وفيلا هناك، فكلاهما محل لإقامتك، فلا يكون هناك قصر لا هنا ولا هناك فيما يظهر لي والعلم عند الله. أما وأنت في طريقك من الأسكندرية إلى القاهرة وكذا العودة، أنت لك أن تقصري. أما وأن معك سيارة خصوصي، يعني اللي بيقولوا عليها ملاكي، فحضرتك لك أن تنزلي عند المسجد، والمسجد فيه مصلى سيدات، وتصلين بارك الله فيك العصر والظهر جمعا وقصرا، ظهر ثنتين والعصر ثنتين، ولك أن تصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، المغرب ثلاثة والعشاء ثنتين، إن كان جمع تقديم أو جمع تأخير، إن كان جمع تقديم أو جمع تأخير، هذه رقم اثنين. طب رقم ثلاثة، إذا حضرتك مثلا مقيمة في الأسكندرية ومتوجهة إلى طنطا وليس لك محل إقامة فيها، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر، فحضرتك أتعودي عند عمك في طنطا أربعة أيام، هل لك أن تقصرين خلال هذه الأيام الأربعة؟ الجواب نعم، لك أن تقصرين. طيب، إذا أنت تعودي إن شاء الله أتمم الكلام بعد هذا الاتصال، تفضل. تفضل.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم أحمد.
أيوة يا حاج، لو سمحت. والله يا حضرة الشيخ لو سمحت،
تفضلي.
أنا دلوقتي سمعت حضرتك وبتقول لا يصح المرأة تحج من غير أي محرم.
إيه.
طب انا زوجي متوفي من سنة 80 وانا ست كبيرة وانا حجيت مرة ليا الاول كان عندي 50 سنة اول مرة وكانوا اولاد صغيرين وما استطعش ان انا اطلع واحد منهم محرم معايا وبس ابني استناني في جدة حجي معايا هناك وكنت طالعة مع رفقة امينة يعني كنا يجي 10 من
يا ست قرايبي يا ست ام احمد
نعم
اعلمي رحمني الله وإياك أن حجك الذي هو تم الأركان الأربعة والواجبات السبعة حج صحيح ونرجو الله قبوله أما عدم وجود المحرم فيأثم المرء عليه حتى ولو كان في 80 من عمره لأن الإنسان كلما كبر كلما كان في حاجة إلى من يتكئ عليه ومن يقوم على حاجته المهم المحرم مسألة والحج مسألة فكل سفر بمسافة قصر قصدا يحتاج إلى محرم لكن اللي صار صار واللي حصل حصل هي ذهبت الحج بدون محرم الحج صحيح ولا باطل الحج صحيح ما دام قد تم الأركان الأربعة والواجبات السبعة أين وأما قضية عدم المحرم يأثم المرء عليه طب أعمل إيه أستغفر الله والله يغفر لي ولك ولعموم المسلمين والمسلمات والله أعلم هذا فيما يتعلق بسؤال محمد طيب يبقى إذن حضرتك هتقعدي مثلا من الإسكندرية في طنطا 4 أيام لك أن تقصرين الصلاة الرباعية كما بينت لك طب حضرتك هتقعدي أسبوع وانت عارف ان انت هتقعدي أسبوع جمهور العلماء قال إذا نوى المرء الإقامة أكثر من 4 أيام فعليه أن يتم الصلاة طيب هل هناك أحد من أهل العلم قال لو قعد أسبوع أو 15 يوم أو 19 يوم له أن يقصر أيوة عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن رضوان الله تعالى عليهما قال إذا كان الإنسان سيمكث 19 يوما فلو أن يقصر أي نعم وبهذا كان يفتي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكذا شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليهم أجمعين أيوة فإذا لك أن تقصري لك أن إيه تقصري طيب وانت قاعدة 4 أيام في المكان ده هل لك أن تجمعي الجواب لك أن تجمعي وهو مخالفة للأولى يعني إيه يعني ممكن تصلي العصر مع الظهر جمع تقديم أو جمع تأخير وانت قاعدة في طنطا لمدة 4 أيام أيوة ممكن طب الأفضل إيه الأفضل تصلي الظهر لحاله والعصر لحاله الظهر قصرا والعصر قصرا ولا يكون الجمع إلا لحاجة إلا لإيه لحاجة أي نعم فلكن الوقت أنا جمعت ولغير حاجة السؤال هل تصح صلاتي الجواب نعم صليت كيف صليت جمع وقصر جمع وقصر يعني ايه يعني صليت العصر مع الظهر الظهر 2 والعصر 2 وصليت العصر عقيب الظهر تصح الصلاة ولا لا الجواب تصح الجواب ايه تصح هو مخالفة للأولى طب الأولى ايه ان تكون كل صلاة لحالها ظهر الحال والعصر الحال اما اذا جد بي السير أجمع جد بي السير يعني إيه يعني أنا متحركة من طنطا هي متحركة من طنطا للإسكندرية أو من إسكندرية إلى طنطا في الطريق اسمها جد بي السير فله أن يجمع بارك الله فيك ولا حرج عليه وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وفي حديث آخر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام طيب يبقى أنا اتكلمت دلوقتي عن مدة القصر والجمع متى يكون وكيف يكون إجابة على أختنا الفاضلة الأسكندرية طيب اتفضل اتصال
السلام عليكم يا شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت يا شيخ انا سمعت حضرتك دلوقتي بتقول لواحد ان الارباح ربا طيب دلوقتي انا حاطه فلوسي في بنك اسلامي
وبدي منهم لاخواتي وكده، وبزكي منهم بتصدى بجيب لهم لو سمحت وضحيه وكده يعني. ضايب الفلوس دي ربا، الارباح البنك الاسلامي ربا.
والله يا اختي هناك من العلماء المعاصرين من يقول بجواز هذا، واما بالنسبه لي فانا ارى والله اعلى واعلم ان وضع المال حتى في البنوك التي يقال عنها اسلاميه اضع المال 50,000 اخذهم 50,000 ولا استثمرهم في البنك. اما اذا استثمرتهم في تجاره خارجيه هذا شيء حسن، لا استطيع ان استثمر انا بنفسي، ممكن اضعهم في يد امينه تتاجر لي بارك الله فيك بالنصف ونصف او ثلث وثلثين على حسب الاتفاق بارك الله فيك. ايوه إن اما موضوع البنوك استثمارها في البنوك فهذا ما لا اقول به ولا ادين به لربي عز وجل. طيب اما ما اجبت عنه عن البريد البوسطه فهذا ربا محض، والبنوك الربويه ربا محض. اي نعم، نسال الله أن يأخذ بيد البلاد والعباد إلى الاقتصاد الإسلامي الذي لا شبهة فيه ولا حرمة، اللهم آمين. والله تعالى دلنا فقال في كتابه العظيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أين وتحفظون قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فنسأل الله أن يطهر بيوتنا من الربا ومن كل ما حرم الله وأن يغنينا وإياكم بالحلال. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أين طيب ثم ماذا؟ امرأة فاضلة لها ابن فقير عنده حانوت، يعني دكان صغير كده بيبيع فيه بعض أشياء بقالة يعني صغيرة، وبنتها الثانية أستاذة في الجامعة أي نعم، وزوجها رجل في سعة من العيش، فهي بتاخد معاش من زوجها، فابنها الفقير ده بتساعده بتديله حق كيلو لحمة حق 2 كيلو سمك، بتيجي في اول الدراسة تقوم عطياله مثلا 200 جنيه عشان خاطر الاقلام والدفاتر وبتاع، في الكسوة صيفي كسوة شتوي تديله 300 جنيه، الاولاد بدهم ملابس في اول العام الدراسي الى غير هذه المتطلبات المعروفة، فتعينه بما تستطيع. هل في ذلك حرج؟ الجواب ليس في ذلك حرج. الجواب ليس في ذلك حرج بارك الله فيك. المرأة الفاضلة التي سألتني فقالت لي أم هشام قالت لي أن لها ولد وبنت، الولد عنده بقالة صغيرة والبنت أستاذة في الجامعة، وقد بسط الله الرزق الحلال لزوجها، فهي تعطي لولدها الفقير بعض المساعدات لأنه في حاجة إلى ذلك. هل في ذلك حرج؟ الجواب لا حرج في ذلك، ونسأل الله أن يتقبل منها وأن يغني ولدها بالحلال. فمن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. لكن متى يكون حرام؟ إذا مثلا عندي 3 أولاد أو ولدين أو والولدين محتاجين فأخص ولد دون ولد، أما وإني ما عنديش إلا ولد وبنت والبنت في سعة من العيش والحمد لله والولد في فقر فمددت يد العون للفقير، فهذا هو الأمر الطبعي. أي نعم أي نعم، الذي حرضنا عليه الشرع وأمرنا به والله تعالى أعلى وأعلم. اينا تفضل.
عليكم ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا الحبيب.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ بارك الله فيك.
تفضل. تفضل يا اختي.
بالنسبة للأولاد برضو عندي أولاد فيهم مظلومين يعني الحاج دخلهم على قد وجدلهم ويزعقلي بس أنا بديلهم قلت له هديلهم برضو بديلهم. طيب السؤال ده تقوله لي بقى على الشاشة. طيب السؤال الثاني احنا كنا بنحج و...
هل 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 زوجك يسمح أن تعطي لهم؟
لا أنا سنة بديلهم البيت لأنهم مظلومين على إخواتهم التانيين.
لا خليك واحدة واحدة عليه شوية كده. هو جوزك يعني قسم التركة بتاعته هو عايش ولا مقسمهاش؟
لا ما قسمش بس ادالهم.
طب مظلومين في يعني ايه بقى؟
مظلومين في ايه بقى؟ احنا عندنا وكالة خلى شوية يشتغلوا فيها والتانيين قال لا ما فيش الا كده.
يعني يعني هو عنده مصنع ولا ارض؟
لا يعتبر مصنع بيشتغلوا فيه
عنده. طيب خليك معايا. هو عنده مصنع وظف بعض الاولاد في المصنع وبعض الاولاد الاخرين يريدون ان يعملوا وهو رفض ان يشغلهم.
ايوه مش بيشغلهم ده خدوه شركه خدوا المصنع شركه مع بعض ودول قال لك لا ده بيعمل ناس وحش واخلاقه بيزعق للناس وكده قالوا خليهم بعيد.
طيب يا ست الحاجه اتركي اتركي زوجك يتصرف اتركي زوجك يتصرف وبين الفينة والفينة ذكريه ان دول اولاده ودول اولاده واعدلوا والعدل بين الاولاد فريضة العدل بين الاولاد فريضة اي نعم ذكريه بهذا لكن لا تعطي لاحد شيئا من وراء زوجك اي نعم. وانا في اتصال اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الإمام
الله يبارك في عمرك.
حضرتك بس أنا عندي سؤال بسيط.
تفضل يا أخي.
هو حضرتك دلوقتي أنا مثلا معايا أختي لو متقدم ليها إنسان والده رباه بفلوس بنك
متقدم لها إيه؟
إنسان هو تربيته كانت بفلوس بنك.
أيوة.
يعني الحديث اللي بيقول من نبت من حرام فالنار أولى به.
ايوه انا عاوز تقول لي السؤال وخلي لي الجواب اني
طيب حضرتك الانسان اللي تربى من فلوس بنك ده هل ينفع نديله اختي ولا لا؟
الولد المتقدم ولد مستقيم اجبني.
مستقيم
وماذا يعمل؟
يعمل برضو في بنك.
أعوذ بالله خطأ. طيب يا أخي الكريم إذا كان هو يعمل في بنك اسمع الجواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي. انت هترجع لأبوه ليه؟ خلينا فيه هو ولا تزر وزارة وزارة أخرى خلينا فيه هو. خطأ. إذا كان هو يعمل في بنك ربوي إذا كان هذا الشاب المتقدم لأختك يعمل في بنك ربوي هو مسلم فوق دماغنا مسلم لكنه صاحب كبيرة هل أنصحك بقبوله؟ الجواب لا أنصحك بقبوله إلا إذا بدل هذا العمل وتاب إلى الله عز وجل. دي الخلاص. طب ليه أنا قلت كده؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي والرجل يعمل في بنك ربوي. نسأل الله السلامة والنجاة. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الذين يعني قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات هو الذي قال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أي نعم. الخلاصة إيه هي الخلاصة؟ أنصحك أن تزوج أختك لرجل صالح مرضية الدين واحد اثنين مرضية الخلق ثلاثة يتقي الله فيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا أربعة يستطيع أن ينفق عليها بالمعروف لينفق ذو سعة من سعة. إذا توفر فيه أربعة أمور دولا توكل على الله. طب الراجل اللي بيشتغل في بنك ربوي هل مرضية الدين؟ لا مش مرضية الدين. طب هو كافر؟ لا يا عم هو مسلم صاحب كبيرة مسلم يعني مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته وفي هذا القدر كفاية. وما كان من توفيق فهو من الله وحده وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة.